إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن هذه مقدمة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدمها بين يدي خطبه صلوات الله وسلامه عليه، فتجدون هذه الآيات التي ذكرتها الآن كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يذكرها ويكررها في كل حين. وما كان هذا الأمر إلا للمنزلة العظيمة التي هي للتقوى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهي وصية الله تبارك وتعالى، ووصية أنبيائه، ووصية عباده الصالحين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه لما وصى معاذ بن جبل قال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذه وصية الله، وهذه وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، التقوى التقوى. فلا بد لكل إنسان أن ينظر إلى ذلك الأمر. لماذا الله تبارك وتعالى يركز على أمر التقوى؟ لماذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يركز على أمر التقوى؟ لماذا هي الوصية؟ لماذا يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر دائما؟ لماذا الله تبارك وتعالى ذكر التقوى في كتابه أكثر من 230 مرة؟ وانظروا كم مرة ذكرها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في حديثه. إذن لابد علينا أولا أن نعرف ما هي التقوى التي يريدها الله تبارك وتعالى منا. ثم بعد أن نعرف هذه التقوى، علينا أن نعرف ما هي الوسائل التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى التقوى، وأن نوصف بالمتقين، وأن نذكر في عباد الله المتقين جل وعلا. ثم بعد ذلك، ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ لماذا نتقي الله؟ ماذا نجني من وراء التقوى؟ هذا تقريبا هو الذي سنتكلم عنه اليوم: التقوى وسائلها وثمراتها. طبعا كلنا يريد أن يصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة التقوى. ثم الثمرات، فالله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، ولا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولا يظلم ربك مثقال ذرة جل وعلا. فإذا الذي ينبغي علينا أن نعرف الوسائل، ولكن الثمرات هذه لعلها من الأشياء التي تعين وتشجع الإنسان على أن يحرص على أن يأخذ من هذه الوسائل قدر ما يستطيع حتى ينال تلك الثمرات. فهي إذن أمر مشجع، حتى أن الإنسان إذا سمع أن التقوى لها كذا وكذا 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 يبدأ يجتهد لكي يصل إلى هذا الأمر، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى. عموما كما قلت، التقوى ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أكثر من 230 مرة، وأيضا أكثر من ذكرها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مجال الحفظ يصعب، خاصة إذا علمتم مسألة تصحيح الأحاديث وغيره. لكن عموما التقوى في اللغة من التوقي، التقوى في اللغة من التوقي، وهي ما يقوم به المحارب من وضع الترس أو ما شبهه لكي يقيه الضربات والطعنات والرميات، فهي من التوقي. ولذلك يقول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، فتناولته واتقتنا باليد، أي عملت حاجزا بيننا وبينها، بينها بين وجهها وبين رؤيتنا له بهذه اليد، وهي هذه العملية تسمى التقوى، أي اتقتنا ألا نراها. وأما تعريف التقوى في الشرع وهذا الذي يهمنا، فأهل العلم عرفوها تعاريف كثيرة، ولو وقفنا مع كل تعريف في معناه والله لا أبالغ أن كل تعريف من هذه التعاريف يصلح أن يكون درسا، كل تعريف من هذه التعاريف يصلح أن يكون درسا. لذلك أعتذر من الآن، أقدم اعتذاري من الآن أن كلامي سيكون مجملا، وكذلك سيكون مختصرا، وقد يكون فيه بعض الإخلال لأن الوقت ضيق والموضوع متسع جدا. كما قلت لكم، نريد أن نتكلم عن التقوى كتعريف، وأنا أقول لكم كل تعريف يحتاج إلى جلسة، ثم بعد ذلك الوسائل، وكل وسيلة تحتاج إلى جلسة، ثم الثمرات، وكل ثمرة تحتاج إلى جلسة، ولا أبالغ. يعني أنا الآن في مسجدي أعمل دروس في التقوى بعد صلاة العصر كل يوم، وإلى الآن بالوسائل ما انتهيت منها من أول رمضان إلى اليوم، وما زلت بالوسائل إلى الآن ما وصلت إلى الثمرات. تصوروا مع الاختصار، خاصة في التعاريف، جعلت التعاريف كلها في جلسة واحدة. فالقصد أريد أن أقول أن الموضوع لا تكفي هذه الجلسة، فإذا لو وجدتم شيئا من الإخلال فأرجو المعذرة، لأن أيضا الموضوع لا يحتمل التقطيع ولا يحتمل أيضا الإطالة زيادة عن المعقول، خاصة وإن أنا جايكم متأخر يعني بالذات، فأيضا نرجو المعذرة مرة ثانية. لكن عموما حتى أيضا لا أخرج عن الموضوع، أما تعريف التقوى، فأول شيء عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب فقال له: يا أبي، ما التقوى؟ وكلكم يعرف من هو أبي بن كعب. أبي بن كعب سيد من سادات الأنصار، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبي، إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك، عليك أن أقرأ عليك هذه السورة. فسكت أبي، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إلى آخر السورة. فقال: يا رسول الله، أو سماني؟ قال: نعم سماك. فبكى ودمعت عينه رضي الله عنه وأرضاه. هذا العالم الجليل أبي بن كعب جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا بعد وفاة النبي، لأنه لا مجال لسؤال أبي وغيره بحال وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظاهر هذه القصة أنها كانت في خلافة عمر. القصد أن عمر بن الخطاب جاء لأبي بن كعب فقال له: يا أبي، ما التقوى؟ ما هي هذه التقوى؟ فقال له أبي، انظروا إلى الجواب، فقال له أبي: يا أمير المؤمنين، أو هذه أمير المؤمنين زيادة من عندي، قال له أبي: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال عمر: نعم مشيت. قال: ماذا فعلت؟ مشيت في طريق فيه شوك، ماذا فعلت؟ قال: شمرت وحذرت، شمرت الثياب حتى لا تضايقني في المشي، وحذرت وأنا أمشي حتى لا أقع على الشوك. قال: شمرت وحذرت. فماذا قال له أبي؟ قال: ذاك التقوى، أي هذا الذي فعلته هي التقوى، هذه هي التقوى. فإذا من هذا التعريف نرى أن التقوى هي التشمير في طاعة الله تبارك وتعالى والحذر من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. أبي رضي الله عنه لما عرفها لعمر عرفها له من ناحية اللغوية أي التوقي، ولكن نبه إلى الأمر العظيم ألا وهو العمل في طاعة الله تبارك وتعالى وكذلك اجتناب معاصي الله تبارك وتعالى. وكذلك للتقوى تعريف عرفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. هذا التعريف بالذات لو أردنا أن نقف عنده لا وقفنا عنده كثيرا، ولكن كما قلت نتعداه. لكن لمحة بسيطة، أما توسع ما نستطيع. أن يطاع فلا يعصى، أن نطيع الله تبارك وتعالى وتكون أعمال دائما في طاعة الله تبارك وتعالى ولا نعصي الله تبارك وتعالى، هذا أمر التقوى. نذكره باللسان، نذكره بالجنان، نذكره في جميع أعمالنا سبحانه وتعالى، نصب عينيك دائما كما هو في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أن يشكر سبحانه وتعالى، يشكر باللسان ويشكر كذلك بالأعمال، كذلك لا يكفر سبحانه وتعالى ولا ينسى جل وعلا. كذلك هناك تعريف لطلق بن حبيب وهذا تعريف عجيب، يقول رضي الله عنه وأرضاه: تقوى الله هي أن تطيع الله تبارك وتعالى رجاء رحمة الله تبارك وتعالى على نور من الله، وأن تترك معصية الله تبارك وتعالى خوفا من عقاب الله على نور من الله. انظروا إلى هذا التعريف الدقيق، أن تطيع الله، ولكن كيف تطيع الله تبارك وتعالى؟ على نور من الله، يعني لا نفعل كما تفعل النصارى عباد ولكن على الضلال. نحن لابد أن نكون عبادا لله تبارك وتعالى، ولكن إيش؟ على نور من الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا إيش؟ رجاء رحمة الله. النية، النية أن يكون هذا العمل لله، يريد وجه الله تبارك وتعالى خوفا من ناره، إرادة جنته. كذلك أن تتجنب معصية الله تبارك وتعالى، معصية الله تبارك وتعالى أيضا على نور من الله. ما تترك المعصية لأنها ما توافق هواك، لا، أترك المعصية عن علم ولأنها لا ترضي الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك خوفا من عقاب الله، خوفا من عقاب الله. أيضا موضوع النية، وعرفها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: تقوى الله هي كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من واجب أو مستحب، عفوا، هي فعل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من واجب أو مستحب، وترك كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من محرم أو مكروه. هذه التقوى، حياتك كلها، كل حياتك، جميع ما أمر الله به سواء كان واجبا أو أمر استحباب تفعله، جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من محرم أو مكروه تتركه. هذه التقوى، هذه التقوى كما يقول شيخ الإسلام. وهناك تعريف آخر أيضا تعريف لطيف جدا، قالوا: تقوى الله
أن يراك حيث أمرك، أن لا يراك حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. شوف هذا التعريف الدقيق، أن لا يراك حيث نهاك. أماكن حرم الله عليك أن تكون فيها ما يراك هناك، هذه التقوى، أن لا يراك هناك، أن لا يراك في الأماكن التي نهاك أن تذهب إليها، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، مساعدات، جهاد، كذا 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 كذا، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ما يفتقدك هناك، دائما أنت موجود. كذلك لا يراك حيث نهاك، أماكن الباطلة التي لا يريد الله تبارك وتعالى منك أن تذهب إليها، كذلك لا بد أن لا يراك هناك. وطالما أن الله تبارك وتعالى ما في مجال أنك تنخش عنه ولا كذا، فإذا ما تذهب، وإذا تذهب لأماكن الطاعات. وقبل أن ندخل في وسائل التقوى، نذكر بيتين للشاعر الأعشى يقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من الشقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصده. نرجو الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك، نرجو الله تبارك وتعالى أن لا نكون كذلك. لو حفظ كل منا هذين البيتين وآيات الله أولى وأحاديث الرسول أولى، لكن أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. فطيب جدا أن يحفظ الإنسان، أن يحفظ هذين البيتين: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزوج، أي بالتقوى، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصده. الله تبارك وتعالى يعيننا وإياكم على أن نرصد، فلما نأتي يوم القيامة لا نكون نحن من يندم، بل نكون نحن من يغضب على هذا الأمر، بل ويحسد من الكفار عندما يجدوننا قد تزودنا، كما قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لو أعلم أن الله تبارك وتعالى يقبل لي عملا واحدا لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. نرجع إلى الوسائل، أو نبدأ بالوسائل. وسائل التقوى كثيرة، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد ذكر التقوى كما قلت أكثر من 230 مرة في كتابه العزيز، فلا شك أن الوسائل كثيرة، ولكن سنقتصر على آيتين من كتاب الله تبارك، أو ثلاث آيات من آيات كتاب الله تبارك وتعالى. أول آية هي في أول سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، أو ثاني سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي سورة البقرة. الله تبارك وتعالى يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفات أولئك المتقين يا رب؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون. هذه الصفات، أو لعبارة أدق، هذه بعض صفاتهم، فستأتينا صفات أخرى. هذه بعض صفاتهم، يؤمنون بالغيب، والغيب وكل ما غاب عنك مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تؤمن وتصدق، تؤمن بكل هذا الغيب، تؤمن بالله تبارك وتعالى، تؤمن بالجنة، تؤمن بالنار، تؤمن بالملائكة، تؤمن بعذاب القبر، بنعيم القبر، تؤمن بصدق إخبار الله تبارك وتعالى عن الأمم السابقة، تؤمن بصدق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما سبق، تؤمن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سيأتي. هذا كله بالنسبة لك غيب، كل هذه الأشياء بالنسبة لك غيب، فعليك أن تؤمن بكل هذه الأشياء. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وهذه لعل الكثير قد نبه عليها مثلا، يقيمون الصلاة ولم يقل يؤدون الصلاة، لأن إقامة الصلاة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إقامة الصلاة هي إحسان الوضوء ثم إتيان الصلاة بخشوع ثم أداء الصلاة كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأركانها وواجباتها ومستحباتها، هذا هو الأداء. أما هذه الإقامة، إقامة الصلاة، أما مجرد أداء، نعم ممكن يكون بدون أداء المستحبات، بدون خشوع التام، هذا كله أداء، صلى، اسمه صلى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. ولكن أولئك القوم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالتقوى يقيمون الصلاة كما يريد الله تبارك وتعالى، فليحرص كل واحد منا أن يقيم الصلاة لا مجرد أداء. ومما رزقناهم ينفقون سواء كانت الزكاة المفروضة أو ما عداها. وننتقل إلى الآية الأخرى حتى لا أطيل عليكم. الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه وسائل أخرى ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وسائل كثيرة جدا. قد بعض الناس لما يسمع هذه الوسائل كثيرة وين وصل لها، لو نظرت لوجدت أننا ولله الحمد والمنة في حياتنا نعمل كثيرا من هذه الوسائل، وهناك تقصير في بعضها، وهناك نقص في بعضها، وهناك ترك كل لبعضها، ولكن بشكل عام الحمد لله. نأخذ الوسائل واحدة واحدة بشكل سريع. الله تبارك وتعالى قال ولكن البر من آمن بالله، إيمان بالله، أن نؤمن أن الله واحد فرد صمد خالق بارئ مصور قادر على كل شيء، أمره بين الكاف والنون، مستو على عرشه في سمائه جل وعلا، له صفات الكمال، أرسل الرسل، جعل جنة لمن أطاعه، جعل نارا لمن عصاه، خلق الملائكة، وهكذا. تؤمن بهذا الرب الكريم سبحانه وتعالى، أن نؤمن بالله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أن نؤمن باليوم الآخر أنه حق، وكل ما فيه حق من جنة ونار، من صراط، من ميزان، من أخبار أخبر بها الله تبارك وتعالى اليوم الآخر، من أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الآخر، يؤمن بها. ولكن البر أن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، أن نؤمن بملائكة الله بشكل مجمل، ثم نؤمن بشكل خاص بملائكة ذكرهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم أو بصفاتهم، كحملة العرش بصفاتهم، كالذين يدخلون البيت المعمور بصفاتهم، كالذين ينزلون إلى الدنيا فيبحثون عن مجالس الذكر بصفاتهم،
ثم ذكر ملائكة بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ذكرهم الله تبارك وتعالى كمنكر ونكير مالك رضوان عليه الصلاة والسلام. أولئك ملائكة ذكرهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم. نؤمن بأولئك الملائكة كلهم، نؤمن بأن أولئك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم معصومون لا تقع منهم الخطيئة أبدا. ونكفر لجميع من يدعي أن الملائكة يعصون الله تبارك وتعالى، كما في بعض الروايات أن بعض الملائكة ويقولون هاروت وماروت سأل الله تبارك وتعالى أن ينزلهما إلى الدنيا، فلما أنزلهما إلى الدنيا جاءتهما الزهرة فراوداها عن نفسها، وغيرها من الحكايات الغريبة المنكرة، وأنهما معلقان في بابل. هذا كلام باطل، بل الملائكة أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه صفاتهم التي ذكرها الله تبارك وتعالى. أن نؤمن برسل الله تبارك وتعالى، وأن رسل الله تبارك وتعالى 315 رسول، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعداد الرسل، أما أعداد الأنبياء فأكثر بكثير، 124,000. نؤمن بهم جميعا، من قصهم الله تبارك وتعالى علينا ومن لم يقصهم علينا. أن نؤمن بجميع الرسل وجميع الأنبياء، وأن نؤمن أن أول رسول نوح، وأن خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خيرهم وخير الرسل أولي العزم، وهكذا، وأن ما جاءوا به حق، وأنهم خير البشر. كذلك اليوم الكتاب، جميع كتب الله تبارك وتعالى الذي أنزلها على الرسل، سواء التي ذكرها الله تبارك وتعالى أو التي لم يذكرها لنا ولم نعلمها، نؤمن بها على شكل الإجمال بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى. فالقصد أن يكون إيمان عام تام شامل، والحمد لله ما منا من أحد إلا ويؤمن بهذه الأمور. إذن حققنا وسيلة من وسائل التقوى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذه ولله الحمد والمنة منتشرة عندنا، نسأل الله تبارك وتعالى يزيد فيها ويبارك. وبقية الصفات أيضا حتى لا أطل عليكم، كل واحد يستطيع أن يرجع إلى أي كتاب من كتب التفسير فيرجع إلى تلك الصفات والوسائل التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يصل إلى التقوى المنشودة. كذلك قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم يا رب؟ ما هي صفات المتقين؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه أيضا من صفاتهم ومن مسائل التقوى، من خلالها يستطيع الإنسان يحقق التقوى. لو وقفنا عند هذه الآية عند قول الله تبارك وتعالى فقط والكاظمين الغيظ، ثم نظرنا في سيرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كان من أفضل الناس لغير صلوات الله وسلامه، يقول: إنما الحلم بالتحلم. بعض الناس قد يدعي يقول: أنا ما أستطيع أغضب بسرعة، ما أمسك نفسي، أنا حار. لا، ما ينفع، أنت حار، تحلم يا أخي. إنما الحلم بالتحلم، تحلم. لو كنت تغضب تحلم. من كان يظن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي الساعات لما يسمع كلام الله تبارك وتعالى؟ هذا الرجل الشديد لقريش، من كان يظن ممكن؟ وطن هذه النفس ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، أنت تزكي هذه النفس. إنما الحلم بالتحلم، اقتدي برسولك صلى الله عليه وآله وسلم، أما جاءه الأعرابي فجره من ثوبه حتى أثر في جنبه صلى الله وسلامه عليه ثم قال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك لا من مال أبيك وأمك. انظروا إلى الجلاسة كيف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى هم بعض الصحابة أن يقتل هذا الرجل. كيف يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ الله تبارك وتعالى قل لا تجعلوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم كنداء بعضكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما تناديه ما تناديه يا محمد أبدا يا رسول الله يا نبي الله هكذا ينادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن هذا الأعرابي لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه وجره إليه وقال أعطني من مال الله الذي أعطاك لا من مال أبيك وأمك. يقول الراوي فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما من يفعلها منه حن الطيب فينا اللي يضرب إذا وخليه يمشي هذا الطيب فينا إلا من رحم الله لا أعمل. ولكن بشكل عام إذا ما ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف في المدينة في أوج العز والصحابة عنده ينطرون بس إيش الكلمة ليس كلمة فقط يريدون بس إنه يسكت هم يقتلون على طول. مع هذا العفو عند المقدرة قمة المقدرة وقمة العفو صلوات الله عليه وسلم. التفت إليه قال تعالى أخذ الرجل وأعطاه من مال الله قال رضيت قال لا ما رضيت ما قال لا رح أصرف عليك أنا في غيرك تعال دخل البيت مرة ثانية وأعطاه قال رضيت قال لا ما رضيت بعد فدخل صلى الله عليه وسلم وأخرج من البيت أعطاه رضيت قال نعم رضيت قال اذهب فأخبر المال. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم حليم يحلم يصبر يتحمل الأذى في سبيل الله. لكن كبيه إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى لا هنا يقف. وما كان يحلم عن جبن كان من أشجع الناس كان يقول علي بن طالب كان إذا اشتد الباس احتمينا برسول الله من أشجع الناس صلوات الله. ويقول بعض الصحابة سمعنا صوتا يوما في المدينة فخرجنا فإذا رسول الله قادم من جهة الصوت قلت لن تراعوا لن تراعوا أول واحد رايح ما طرشناك روح شوف الصوت أول واحد رايح صلى الله الناس بادي تطلع ولا هم جاي راجع لن تراعوا لن تراعوا أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. في حنين لما فر الناس عنه وأقبل المشركون عليه أقبل إليهم ما وقف قط بل أقبل إليهم اندفع إليهم حمل حصيات ويقول أنا الرسول لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله من أشجع الناس ومع هذا من أحلم الناس. أحلف بن قيس رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على معاوية فتكلم معه وأغلظ له بالكلام ثم خرج فقال بعض الحاشية لمعاوية ما لك ما تسجنه ما تضربه ما تفعل فيه ما تفعل فيه فقال لهم أما تعرفون الرجل هذا الأحنف بن قيس إذا غضب معه 100,000 من بني تميم ما يسألونه لماذا غضب لماذا كان أحلم الناس. إذا غضب يعلمون أنه إيش ما يغضب إلا للحق لذلك يغضبون معه بدون ما يرون لماذا غضب أبدا ولا يسألونه لأنهم يعرفونه. لكن العفو مع الجبن هذا ما هو عفو هذا ما هو كظم هذا جبن. لكن القصد هو أن الإنسان يعفو مع المقدرة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه بعض الوسائل أنا أريد أن أطيل لكن الوقت باقي علينا ويمكن حتى أنتم ما بدكم تسمعون كيف تمرات ليش الوقت طال. لكن لعل فقط وسيلة واحدة تذكرتها الآن هي في موضوعنا هنا ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام كل العبادات أصلا الله تبارك وتعالى إنما شرعها لننال التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخر الآية، ثم يقول إيش؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كل هذه وسائل التقوى، كل العبادات التي يتعبد الله تبارك وتعالى بها الناس ليصلوا إلى مرحلة التقوى. طيب، وصل الإنسان إلى مرحلة التقوى، ماذا له عند الله؟ يقول لله تبارك وتعالى: يا ربي أنا استقيتك، ماذا لي عندك؟ إذا استقيتك ماذا لي عندك؟ الله تبارك وتعالى يقول: لك عندي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت المكرم، أنت الذي أكرمك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم أعلمك، واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إن الله يحب المتقين، يحبك، تصور أن الله يحبك، تصور أن الله إذا نلت التقوى أحبك جل وعلا. ثم الله تبارك وتعالى إذا أحبك نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملائكة فيقول: يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلان أحبوه، فتحبه الملائكة. ثم يوضع له القبول في الأرض، تصور أن الله يحبه. فإذا أحبك الله تبارك وتعالى ماذا لك عنده؟ كل خير، وينجيك من كل شر سبحانه وتعالى. لو لم ننل من الله تبارك وتعالى بالتقوى إلا حبه جل وعلا لكان كفى، ولكن الله تبارك وتعالى لزيادة الإكرام زاد الله تبارك وتعالى من الخير الذي أعده تبارك وتعالى للمستقيم. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المستقيم. والمعية هنا معية خاصة، معية خاصة، لأن معية الله تبارك وتعالى معية عامة لجميع الخلق، ثم المعية الخاصة أحيانا تكون لصفات وأحيانا تكون لأشخاص. المعية هنا معية خاصة لناس معينين اتصفوا بصفات معينة، ألا وهي التقوى. واعلموا أن الله مع المتقين، طبعا المعية الخاصة لأشخاص مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، من القول تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة لأشخاص، وهناك معية خاصة كما قلنا للصفات، هناك معية عامة أن الله تبارك وتعالى مع الخلق كلهم تبارك وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم جل وعلا. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح مرتبط بالتقوى. وقال تبارك وتعالى: والعاقبة للمتقين. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال: وينجي الله الذين اتقوا. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال: إنما يتقبل الله من المتقين. وغيرها كثير، وحتى لا أطيل نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يعيننا على التقوى. وأعتذر ثانيا كذلك لأن الدرس يعني قد لا يكون يعني أخذ حظا واثرا من الشرح، ولكن بقدر المستطاع حاولنا أن لا يكون هناك إخلال، وهو كان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. محمد هذه الوسائل، يعني هذه الوسائل لتحقيق التقوى، يعني هذه الوسائل إذا يعني قام بها الإنسان يستطيع أن يصل إلى التقوى. لكن ليست هي التقوى. عارف أذان خاص التغيير. لكن نبدأ إلى التقوى في التعريف. هي فعل كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من واجب أو مستحب، ترك كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من محرم أو مكروه، أن يطاع فلا يعصى، أن يطيع الله تبارك وتعالى نور من الله رجاء رحمة الله، يترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، أن لا يراك حيث نهاك ولا يستقبلك حيث أمرك. هذه التقوى، حقيقة التقوى. هذه الوسائل تعين الإنسان إذا جمع هذه الوسائل وحاول أن يقيس على نفسه، يأخذ هذه الوسائل ثم بعد ذلك يقيس على نفسه، هذا الأمر حققته ولا ما حققته؟ حققته حق صح. طيب هالأمر هذا ما حققته، وحاول أن حققته، وهكذا. فإذا انتهى من هذه الوسائل من تحقيقها يجد نفسه إن شاء الله قد وصل إلى التقوى. فأما الإنسان الذي يكون عنده مثلا أداء للصلاة، إيمان بالله تبارك وتعالى وكذا وكذا، لكن مقصر في جانب آخر، قد تقع منه بعض المعاصي وكذا، فالتقوى درجات. التقوى درجات، لكن قد يكون متقي لله تبارك وتعالى ولكن عنده تقصير. يتقي الله إن كنا نقصد يعني من ناحية الخوف، إنه يخاف الله تبارك، يخشى الله تبارك وتعالى، ولكن تقع منه الأخطاء، وكلنا تقع منه الأخطاء، ما في إنسان لا تقع منه الأخطاء، كل ابن آدم خطاء. فلا شك هذا الإنسان الذي يقع منه خطأ، في حال وقوع الخطأ في عنده نقص في التقوى، واضح؟ فالتقوى عند الناس تتفاوت. كل إنسان اللي ما عنده تقوى أصلا كافر، اللي ما يخاف الله تبارك وتعالى هذا إنسان كافر ما هو مؤمن. فلا شك أن كلنا نتقي الله تبارك وتعالى، لكن أيضا نتفاوت في هذه التقوى. لكن من يريد أن يحقق التقوى الكاملة التامة التي يريدها الله تبارك وتعالى فهي أن لا تقع من هذه الأشياء، أو إذا وقعت، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء ذكرهم الله تبارك وتعالى من المتقين، وعدة المتقين الذين هؤلاء الصفات، هذه الصفات. فلا شك أنها تتفاوت من إنسان إلى إنسان، لكن وجود التقوى موجودة، لكن قد تتفاوت من إنسان إلى إنسان. وهذه الوسائل هي وسائل، كما سميتها وسائل، وليست هي التقوى، وإنما هي وسائل لتحقيق هذه التقوى.
هذا
من الأحسان
هو أعلى التقوى.
نعم الأحسان لا شك هو من التقوى، من تقوى الله تبارك. لا لا لا، على نظل أن الإنسان يصل إلى قمة الهرم، أو شلون قمة التقوى. قمة التقوى أن الإنسان يصل إلى مرحلة الإحسان بعد الإيمان والإسلام، يصل إلى مرحلة الإحسان. كل هذه الأشياء مترابطة بعضها مع بعض.